من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطاعات، فذكر الله تحيا به القلوب، وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
أيها الإخوة الأحبة الكرام، إنه لمن الجفاء بمكان عظيم أن تمر هذه الأيام دون أن نتحدث عن هجرة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة التي كانت نقطة فاصلة لا أقول في تاريخ العرب ولا في تاريخ الإسلام، بل في تاريخ البشرية جمعاء، تلك الهجرة التي تمثل قول ربعي بن عامر رضي الله عنه حين وقف صادعا بالحق في وجه رستم كبير الفرس، حين قال له: لقد ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله أكبر. قد أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد قال: قد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني لم يؤذ أحد مثله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يمر بي اليوم واليوم واليوم وليس لي ولبلال من الطعام إلا ما يواريه إبط بلال. كم بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم ضحى، وكم عانى بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ظل 10 سنوات كاملات بمكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويلقى ألوان العنة والمشقة، يعرض نفسه على الناس: من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ ليس له عرض من أعراض الدنيا. من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. أوذي إذاء شديدا، ولما ضاقت به الدنيا ذهب إلى الطائف. لك أن تتخيل بين مكة والطائف 70 كيلومترا كاملة مشاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أقدامه، فما كان من هؤلاء المجرمين إلا أن آذوه ورموه بالحجارة وسبوه، حتى خرج صلى الله عليه وآله وسلم لا يلوي على شيء، وقد ضاق صدره وتعب تعبا شديدا وأجهد، فكافأه الله عز وجل برحلة الإسراء والمعراج، تلك الرحلة المباركة. ثم آذن الله تبارك وتعالى بفتوح عظيمة، فكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، حتى انتشر الإسلام في يثرب، في طيبة الطيبة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعند أحمد بسند صحيح من حديث جابر ابن عبد الله، تعرفون جابر ابن عبد الله ابن حرام، عبد الله ابن حرام الذي قتل شهيدا في سبيل الله، عبد الله ابن حرام الذي قال رسول الله لابنه جابر حين رآه حزينا: لقد كلم الله تبارك وتعالى كل الناس من خلف حجاب إلا أباك يا جابر، خاطبه كفاحا دون حجاب، فقال: عبدي تمنى علي، تمنى علي، قال: يا رب أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل في سبيلك مرة أخرى، لما يرى من عظمة الشهادة. وقد قال نبيكم المصطفى وحبيبكم المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم: وددت لو أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، لما قر في وجدانه من عظمة أجر الشهداء. والجهاد في سبيل الله أسمى غايات البذل، لأنك تبذل دمك، تبذل دمك، وهذا أسمى غايات البذل على الإطلاق. قال جابر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرض نفسه على العرب فيؤذونه، حتى إن الرجل لينطلق من اليمن ومضر فيقول له قومه: إياك وغلام قريش فإنه كذاب. إذا دخلت مكة ما تسمعش الواحد اسمه محمد، فذلك رجل كذاب. قال: حتى قدم عليه أهل المدينة فآمنوا به صلى الله عليه وسلم. وكان من سادة المؤمنين في المدينة أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير ومعاذ بن جبل رضي الله عن الجميع، وهاجر مصعب، هاجر مصعب بن عمير. وما أدراكم ما مصعب؟ مصعب الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مصعب الذي تجرد من المال ومن الطرف ومن النعيم ومن الأوطان ومن الأهل، هاجر حتى من نفسه. مصعب رضي الله عن مصعب، حين قتل مصعب في أحد لم يجدوا ما يكفنونه به، لم يجدوا ما يكفنونه به إلا ثوبا قصيرا إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، حتى بكى عبد الله بن مسعود في آخر حياته وذكر هذه الآية، قال: نحن فتح الله عز وجل علينا الدنيا، أما هذه الآية فنزلت في مصعب وأمثال مصعب، لم يحصلوا من الدنيا شيئا مذكورا. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بدأت الهجرة. الهجرة معناه ليس انتقال من أرض إلى أرض، إنما انتقال الإيمان، إنما تجدد الاعتقاد، إنما هو البذل، إنما هو التضحية بكل شيء من أجل الدين. نعم، يا له من دين، لو يجد له رجالا هاجروا هجرتي الحبشة المعلومة. ولما ضاق الأمر بأبي بكر رضي الله عنه، ذاك الذي تجرد من ماله كله وتجرد من السيادة وتجرد من حب الناس لأجل الله ورسوله، هذا الذي صدع بين أظهرهم في وقت لم يكن يصدع فيه أحد، إن محمدا يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ثم عرج به إلى السماء ثم رجع، قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق الأعظم: إن كان قال فقد صدق. ما هذه النفوس وما هؤلاء الرجال الذين رباهم خير الرجال صلى الله عليه وسلم؟ معجزة من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تلك النفوس الكبار. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأجداث من الأموات أحياه؟ ولا يحيا الناس أبدا إلا بهذا الدين وبتتبع سيرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تلك هي الحياة الحقيقية، الوحي، الوحي حياة، والإعراض عن الوحي موت وضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر، أن يهاجر بدينه. نعم تترك الأوطان، نعم تترك الأموال، نعم يهجر الأهل والبنون، نعم كل ذلك لأجل الدين، فلا شيء يعلو فوق الدين أبدا. هاجر أبو بكر فرآه ابن الدغنة، ابن الدغنة رجل من كبار قريش، فقال إلى أين يا أبا بكر وقد رق له؟ قال قد آذيتمونا نهاجر إلى الله. قال مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع فإني جار لك. ثم طاف بقبيلة قريش بأسيادها وقال أبو بكر في جواري فلا يمسه أحد بسوء، ورجع أبو بكر. ثم بنى مسجدا في فناء داره وأخذ يتلو القرآن، يصلي بالليل. وكان أبو بكر رجل إذا قرأ القرآن أنصتت له القلوب قبل الأسماع، نزكت بتقرأ القرآن بقلوبها. فكانت نساء وأطفال قريش يأتون إلى أبي بكر يستمعون القرآن، فخشي سادة قريش على أهلهم فكلموا ابن الدغنة وقالوا له إما أن يدخل بيته ويصلي، وإما لا نريد أن تتحدث العرب أن رددنا أو خفرناك في جوارك. فذهب إليه وأبلغه ما قالت قريش، قال يا هذا أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أي يقين هذا، وأرضى بجوار الله عز وجل. ثم ذكرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الهجرة، وكان القرآن المكي يبشر بالهجرة كما في سورة الزمر وكما في سورة الكهف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. اللابة هي الحجارة السود، اللي يروح المدينة هيلاقي كده في حجارة سود في بتحط من المدينة من كل جانب بين لابتين، فظننتها هجر، بلد اسمها هجر أو بلد تانية أو اليمن، فإذا هي يثرب، فإذا هي يثرب. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم، لا أسرد الحديث بطوله إنما أذكر منه مواطن الاستشهاد، دخل على أبي بكر كما في الصحيح من حديث عائشة في وقت لم يكن يدخل فيه بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال يا أبا بكر أخرج من عندك في الدار، لأن أمر سر جدا ما ينفعش حد يعرفه. قال يا رسول الله إنما هم أهلك. فقال أذن لي بالهجرة، هجرة سنة من سنن الأنبياء. وقال الله عز وجل على لسان إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي، هاجر إبراهيم وهاجر الأنبياء. وترك الأوطان كأنه سنة، فإنه أزهد أو إن أزهد ناس في عالم ونبي أهله للأسف، وكما قيل لا كرامة لنبي بين أهله، فلا بد من الهجرة ولا بد من نشر الاعتقاد في مكان آخر خلاص. فإن الأرض لا تقدس أهلها إنما يقدسها الإيمان والعمل بالوحي، فقد كانت مكة وهي أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى حربا على الله وعلى رسوله وعلى الدين، لا قدسية لأرض، إنما القدسية للوحي للدين للشرع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغه بأبي هو وأمي وروحي ونفسي، صاحب المقام الأعظم. فقال الصحبة يا رسول الله، أبو بكر طلب الصحبة، وهاتان راحلتان جهزهما أبو بكر، واحدة لك وواحدة لي. فقال رسول الله بالثمن، بالثمن يا الله، وأخذها منه صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقوا من بيت أبي بكر على الراجح في الظهيرة وساروا. وهنا كان لقريش خطط، خطط عظيمة في منع الهجرة، منها الحبس، يحبسون من أراد الهجرة، التفريق بين الرجل وامرأته والرجل وأولاده كما فعلوا مع أم سلمة، ورصدوا مكافأة كبيرة عظيمة لك أن تتخيل، ويصدون عن سبيل الله. وهذه الطرق كأنما يتواصى بها أهل الإجرام عبر الأزمان، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، يعلمون أن الإخراج من الأرض والوطن شديد على النفس وهو من العذاب المعجل، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وتكون الهجرة نقطة انطلاق عظيم لنصر هذا الدين، رصدوا مكافأة عظيمة لمن يأتي بمحمد وصاحبه أو يأتي برأسيهما، يجيبهم ميتين يجيبهم أحياء. والقصة معروفة، هي 100 ناقة حمراء على الرأس الواحدة، يعني 200 ناقة حمراء، والناقة الحمراء عند العرب بمثابة الدابة العظيمة في عصرنا، لاند كروزر، عربية دوج، حاجة كده عظيمة كده فخمة كبيرة جدا، الناقة الحمراء عند العرب، فهذه ثروة عظيمة جدا. وهكذا دائما أهل الكفر في كل زمن. وانطلق خلفهما سراقة ابن مالك ابن جعشم، ضرب الأنصاب، قعد عمل الأنصاب، فخرجت بما يكره، يعني أروح أجيبهم ولا ما أجيبهمش، لما رآهما فخرج طمعا في الجائزة، فساخت أقدام فرسه في الرمال في مكان لا تسوخ فيه الأقدام، مكان متماسك، فلما ساخت طلب الأمانة من رسول الله مرة والثانية والثالثة، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذل عنا، قال له أعطني الأمان، قال له باش خذل عنا، قال له أنت ما شفتناش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له في هذا الموقف: يا سراقة، أنا عايزك تتخيل الموقف ده، رجل خرج وصاحبه، أصحابه مهددون وهو مهدد، لا يأمن على نفسه، لا يدري ما الله صانع به، ليس في يده شيء، ومع ذلك هو موقن أشد الإيقان بوعد الله الذي لا يتخلف. قال: يا سراقة، ولذلك قال أصحاب السير: وكان رسول الله يمشي إلى جوار أبي بكر لا يلتفت، وأبو بكر يتلفت خوفا على رسول الله، فقال: يا سراقة، كيف بك لو سورت سواري كسرى؟ إيه الكلام الفارغ ده؟ بأنت طالع مطرود وحيد شريد، ملكش حد، ملكش نصير، ومع ذلك بتوعدني إن إحنا هنفتح فارس وهنستولى على فارس وناخد كنوز فارس وأسور بسواري كسرى، ما هذا؟ فقال له سراقة: كسرى بن هرمز الملك؟ قال: نعم. ماشي، ممكن. ولم يسلم إلا بعدها سراقة، وخذل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عز وجل فارس، قال عمر بن الخطاب: أين سراقة ابن مالك؟ أين سراقة؟ هذا بعد وفاة النبي بزمن طويل. أين سراقة ابن مالك؟ وكان رجلا طوالا عظيما، فألبسه حلة كسرى وأعطاه سواري كسرى، فبكى سراقة وقال: صدق خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. وقص القصة: كيف بك إذا سورت سواري كسرى؟ إنهم كانوا يمشون على أقدام صلبة من اليقين والثبات والثقة بوعد الله تبارك وتعالى. ثم دخل النبي وصاحبه الغار ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته، والسكينة تتنزل وهي جند من أعظم جنود الله تبارك وتعالى. وجاء الكفار، وقال أبو بكر: يا رسول الله يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا هو سمت القائد، وأعظم ما يميزه أن يثبت أتباعه في أشد الأوقات حلكة وظلاما. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم كامنا في الغار 3 أيام، ثم انطلق وقد أخذ هاديا خريتا من بني الديل بيوريهم الطريق، حتى وكان الصحابة الأنصار يخرجون كل يوم، والمدينة مميزة فيها ميزات عظيمة جدا، وأهلها مميزون، ومن دخل المدينة وعاش بين أهلها يعلم ما لهؤلاء الناس من ميزات: الطيبة والأنس والجمال والرحمنية والوجوه المشرقة والمحبة تجدها في مدينة رسول الله، تلك المدينة التي تتنفس بأنفاس محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال مالك الإمام إمام دار الهجرة: من سب تراب المدينة يعذر، تراب وطئه رسول الله لا يسب. انظر إلى هذا الجمال والجلال والهيبة. كانوا يخرجون كل يوم حتى استقبلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحد اليهود خرج على أطم له، مكان مرتفع، فنظر فإذا بياض في السراب من بعيد، فقال: يا أهل المدينة، أو يا أهل يثرب، هذا جدكم. جدكم يعني حظكم من الدنيا، هذا رفعتكم، هذا عزكم، هذا جدكم. ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الأمر كما قال أنس بن مالك: ما وجدنا يوما كيوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. كل شيء نور في المدينة، وأصابه البهجة والسرور والانشراح. إنه ينتظره عمل شاق في تلك البيئة التي كان القتال فيها دائر، والفتن فيها موارة لا تهدأ، فتن بين الأوس والخزرج واليهود يحرشون بينهم. وقد هاجر اليهود إلى المدينة منذ زمن، وكانوا يتعاملون بالربا ويملكون الأموال والاقتصاد القوي، ويحرشون بين الأوس والخزرج حتى هدأت النفوس، وكادوا أن ينصبوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول، رأس النفاق المجرم الذي ظل يكيد للنبي وأصحابه حتى مات. حتى المدينة لم تكن سهلة، فطرق الدعوات ليست مفروشة أبداً بالورود، مستحيل، ده مفروشة بالأشواك والمشاكل والعراقيل والابتلاءات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وليس وراء الله المرتجى، وبعد: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. والهجرة أبداً لا تنقطع إلى يوم القيامة، الهجرة لا تنقطع من دار الكفر إلى دار الإيمان، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة، ومن المعصية إلى الطاعة. وقد وعد الله عز وجل المهاجرين الأجر العظيم والنصيب الأوفى، وكانت لهم اليد الطولى، وكانوا المقدمين حتى على الأنصار، مع للأنصار من ميزة، ولما هاجروا منعهم الله من العودة إلى مكة، ومكة أحب البلاد فعلا إليهم، الوطن الذي تنشأ فيه، فيه مراتع الصبا، فيه الأهل والأحباب، فيه نشأت، تألف طرقاته، تألف بيوته، ومع ذلك منعوا، بل لام الله عز وجل من لم يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا أخي هاجر، أرض الله واسعة، إن ضيق عليك في الرزق أو في الدين أو في الدعوة في مكان فهاجر، يفتح الله عز وجل لك الفتوح العظيمة. هؤلاء هم الأنصار الذين تلقوا رسول الله أول ما نزل، نزل في قباء كما نزل بقية الصحابة رضي الله عنهم، ثم انتقل إلى بناء المسجد، وكان في أرض بها نخل لأيتام فاشتراها رسول الله وبنى المسجد. وقبل ذلك ظل 7 أشهر في بيت من؟ في بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان يجلس في الأسفل وأبو أيوب في الأعلى. فأبو أيوب استكثر الموضوع، استكبره، قال له يعني ما ينفعش يا رسول الله، انت اخرج انت إلى الأعلى وأنا أنزل إلى الأسفل. قال هذا أيسر لنا، فإن الناس تغشانا، بيجينا ضيوف كتير وناس ما ينفعش، حتى إنه قد انكسر الإناء الذي به ماء ذات مرة. فقام أبو أيوب وامرأته، قاموا بالليل يمسحون هذا الماء بألبستهم التي يلبسون حتى لا ينزل الماء على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأنا وإن نسيت لا أنسى أبدا تلك المؤاخاة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وكانت من أعمدة المجتمع المدني، دولة الإسلام في المدينة التي ذابت فيها العصبيات والقبليات والنعرات الجاهلية. سعد بن الربيع وأحد الصحابة آخى بينهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما آخى بينهما سعد بن الربيع قال له هذا مالي، لك شطره ولي شطره، ثم هاتان زوجتاي، عايزك تتخيل، خذ أحبهما، شوف الجميلة فيهم وخذها وأنا أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. ولم يقابل ذلك النبل وهذا الكرم وتلك المآثر العظيمة إلا نبل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين. قال بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. بذلوا أموالهم طائعين لله، بخلاف هؤلاء الذين أكلوا الإسلام وأكلوا به وأكلوا أموال الناس بالباطل بحجة العمل الخير أو العمل لله أو الدعوة أو طلب العلم أو ما شابه، ما فعلوا ذلك أبدا، إنما بذلوا أموالهم وانخلعوا منها لله ولرسوله لنصرة هذا الدين العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من كثرة بذل الأنصار أراد أن يقطعهم البحرين، قال خذوا البحرين يعني ازرعوا فيها تبقى بتاعتكم لكثرة بذلكم لهذا الدين، فأبوا إلا أن تعطي إخواننا من المهاجرين مثل ذلك. يا الله، واحد بيشوف مواقف الأنصار شيء عجيب والله، شيء يعني يخلع القلب، ما فيش أي مكاسب، لا أبدا، ده انخلعوا وباعوا كل شيء، وانخلعوا من كل شيء لله ولرسوله ونصرة الدين. قالوا لما تعطي المهاجرين؟ قال فإنكم ستلقون بعد أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الأنصار الكبار العظام الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، قال إيه؟ الناس دثار والأنصار شعار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي وشعب الأنصار وددت أني امرؤ من الأنصار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مما أوتي أصحابهم وأحبابهم من المهاجرين، فإن الله قدم المهاجرين على الأنصار، ومع ذلك رضي الأنصار بذلك. قال: نحن الأمراء. أبو بكر قال لهم في سقيفة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فرضوا بذلك وانصاعوا لأمر أبي بكر رضي الله عنه. لم يحصلوا مكسبا من مكاسب الدنيا في هذا الطريق اللاحب الشاق. وأول ما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم عليهم الرجوع إلى مكة، إذا رجعوا لا يجلسون أكثر من 3 أيام ولا يخرجون من المدينة. فأصابهم المرض، ويثرب كان بها حمى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بها حمى وخم وتعب، اللي يدخلها يتعب يمرض تجي له حمى. وتحمل الصحابة حتى قالت عائشة: وإن أبا بكر مرض وأشرف على الموت، كان هيموت، حتى كان ينشد: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، هكذا كان يقول. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله عز وجل فيها ضعفي ما بمكة من البركة، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، وأن يحبب إليهم المدينة. وقال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أدبارهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. وأحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان بأبي وأمي وروحي ونفسي قائد تهوى إليه العقول والأفئدة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث حول الهجرة يطول جدا، ولكنني لا أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، فلعل الله تبارك وتعالى أن يأذن لهذا الحديث الكبير العظيم الماتع ببقية. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا، وسع مدخلنا، اغسلنا بالماء والثلج والبرد، رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فرج كرب المكروبين، نفس هم المهمومين، سد الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. اجعل مصر سخاء رخاء آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. رب لا تحرمنا شرف الدعوة إليك ولا كرامة البلاغ عنك. رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.